أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث لا يزال فعلا أنه في موضوع نظام الخلقة وخلافة الإنسان، وذكرنا في المحاضرة الماضية فهرسة لهذا الموضوع، وكانت هذه الفهرسة تتوزع على محاور 4 أو 5. المحور الأول في المنهج المتبع في تحقيق هذا الموضوع والمصادرات التي يمكن أن تكون منطلقا بيننا وبين الخصم الآخر. والمحور الثاني نتحدث فيه عن حقيقة الوجود الإنساني، وهل أنه وجود مركب من جانب مادي وجانب أنه نفسي ما ورائي، أو أن الوجود الإنساني هو محو وجود مادي. والمحور الثالث هو البحث عن الخلافة الإنسان العامة. وخلافة الإنسان العامة، الإنسان بما هو إنسان من غير أنه اتصافه بنبوة أو إمامة أو نحو ذلك. والمحور الآخر هو البحث عن خلافة الإنسان الخاصة، كخلافة الأنبياء عليهم السلام، الأئمة سلام الله عليهم، المرجعية وهكذا. والمحور الأخير كان في ترتيب الآثار والنتائج التي يمكن أن نستخلصها من هذا المبحث، ونبدأ فعلا أنه في هذه المحاضرة في المحور الأول الذي كما أشرنا إليه آنفا نتحدث فيه عن المنهج الذي ينبغي أن نتبعه في تحقيق هذه المسألة، وعن المصادرات التي يمكن أن تكون منطلقا في التحليل والتحقيق أنه هذا الموضوع الذي هو النظام الخلقي وكذلك أنه خلافة الإنسان. بالنسبة إلى المنهج، في الحقيقة يطلق على عدة معاني، والمراد من المنهج في هذا المبحث هو طريقة يعتمدها الباحث. هذه الطريقة طريقة استدلالية أو تحليلية يعتمدها الباحث في إثبات شيء، في إثبات بعض الأشياء، وينبغي أن تكون هذه الطريقة عامة، يعني كما أنه مثلا تدخل في مسائل علم الفيزياء، تدخل في مسائل علم الكيمياء، في مسائل مثلا أنه العلوم الطبيعية الأخرى كالعلوم الأحيائية وما شابه. كما أنه من الممكن أن يدخل هذا المنهج مثلا في العلوم الإنسانية. وحتى نوضح الفكرة أكثر، مثلا أنه في كمثال أنه للمنهج هو منهج الاستقراء والتتبع. هذا المنهج يعتمده عالم الفيزياء، مثلا أنه كل حديدة تتمدد إذا تعرضت للحرارة، الحديدة الحارة تتمدد. بل إن شاء الله كل حديدة إنه إذا تعرضت للحرارة فإنه سوف تتمدد. هنا في الحقيقة الباحث في علم الفيزياء مثلا، عالم الفيزياء، يتتبع أنه ويستقرئ هذه الحديدة تتمدد مثلا إذا تعرضت لدرجة الحرارة المعينة، وتلك الحديدة أيضا أنه إذا تعرضت لدرجة حرارة معينة أنه تتمدد، وهكذا الحديدة الثالثة والرابعة والخامسة. إذن هذا طريق الاستقراء والتتبع يعبر عنه بالمنهج، وهو أن نتتبع إذا تعرضت الحديدة للحرارة بأنها سوف تتمدد، نستقرأ هذه مثلا كم عدد معين من الحديد فنجده يتمدد، فنستخلص نأتي بنتيجة نهائية وهي أنه إذا تعرضت حديدة للحرارة فإنها تتمدد. كذلك أنه في علوم الطب إذا أصيب الإنسان بصداع فمثلا أنه نعطيه بعض العقاقير كحبة الإسبرين، فعندما أعطينا حبة الإسبرين للمريض بمرض الصداع وجدناه يعالج. وهكذا طبقنا أنه في أكثر من شخص أصيب بمرض الصداع مثلا فأعطيناه حبة الأسبرين ووجدناه أنه يعالج بهذه النوع من العقاقير. هنا سوف يستخلص العالم الباحث في هذا المجال بأن كل حبة أسبرين تعالج الصداع. هذه هي طريقة ومنهج في الحقيقة، يعني كأنه هذا المنهج نطبقه في الفيزياء كما مثلنا، نطبقه في علم الطب أنه كما مثلنا، نطبقه مثلا في العلوم الإنسانية. مثلا كلما ساد الفقر في مجتمع من المجتمعات اضطرب الأمن، أمان أنه ما رح يصير موجود. فهناك كأنه علاقة بين انتشار ظاهرة الفقر وبين اضطراب الأمن في المنطقة. هنا ينبغي أن نتتبع في الحقيقة المجتمعات التي كان فيها عدد الفقراء كبير نسبياً، وبين وقوع الجريمة في هذا المجتمع وكذلك في مجتمع آخر، إلى أنه يحصل للباحث الاجتماعي نتيجة خلاصتها بأنه إذا انتشر الفقر في مجتمع فسوف تسود الجريمة أو تكثر الجريمة. هذا النوع قلنا هو منهج وطريقة في البحث. إذا إحنا استخلصنا ومن هذا الذي ذكرناه من الأمثلة نستخلص أنه بيان معنى المنهج بأنه طريقة معتمدة من أجل استنتاج قضية، إما أن تكون هذه القضية علمية كما هو الحال في الفيزياء والطب، وإما أن تكون القضية إنسانية كما في مثال أن يسود الفقر فتسود الجريمة. الآن بعد أن علمنا أنه ما هو المنهج، وينبغي أن أؤكد على أن المنهج لفظ يطلق على عدة معاني. من هذه المعاني المعنى الذي ذكرته قبل قليل وهو محل بحثي الذي أقصده، وقد يطلق المنهج على معان أخرى لست في مجال استقصائها وذكرها. إذا علمنا أنه ما هو المنهج والطريقة المعتمدة عند الباحث في تحقيق المسائل وفي تحقيق القضايا، نأتي الآن إلى بيان أقسام المناهج التي يعتمدها البشر. بالنسبة إلى البشر يعتمد مناهج متعددة، سوف نركز على منهجين من هذه المناهج. أهم أكرر للأخوة اللي يعتبرون يعني الصوت سريع يعني محاضرتي سريعة، أولا أنه بينا ما هو المنهج وذكرنا أمثلة لهذا المنهج نوضح فيه ما هو معنى المنهج. الآن أنه نقسم المنهج إلى قسمين. المنهج الأول، القسم الأول من المناهج هو المنهج الاستقرائي، والذي كانت الأمثلة جميعا السابقة على هذا المنهج. المنهج الاستقرائي هو أن يتتبع الباحث الملاحظات، أو أنه أن يسعى الباحث إلى تجميع القرائن المعينة في سبيل الوصول إلى نتيجة. وهذا المنهج في الحقيقة يطبق، المنهج الاستقرائي يطبق في العلوم الطبيعية كما بينته قبل قليل، ويطبق في العلوم الإنسانية كما أيضا ذكرت مثالا لذلك، ويطبق في بعض العلوم الدينية. مثلا أنه عندنا صاحب للإمام الصادق عليه السلام، أحد أصحاب الإمام الصادق اسمه فلان ابن فلان، فكيف نعلم بأن هذا الذي يروي عن الإمام الصادق عليه السلام هو ثقة من الثقات وليس أنه رجل ضعيف يدس على الإمام عليه السلام؟ هنا نتتبع في الحقيقة أنه سيرة حياة هذا الرجل، فإذا تتبعنا سيرة حياته سوف تكون عندنا شواهد. فقلنا المنهج الاستقرائي نطبقه على العلوم الطبيعية كما مثلته، على العلوم الإنسانية كما مثلته، ويطبق على بعض المسائل الدينية كما مثلت أيضا بمثلا صاحب للإمام الصادق عليه السلام. نستعرض سيرة حياته، وبعد أن نستعرض سيرة حياته نلاحظ الشواهد على توثيقه أو الشواهد المعاكسة على المعاكسة لتوثيقه، فإما أن نخرج بنتيجة تؤكد وثاقته أو لا. كذلك أنه استخدم الشهيد الصدر رحمة الله عليه الطريقة الاستقرائية التي هي طريقة التتبع في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه قال هذه القطعة من الكون فيها نظام، وهذا النظام يدل على وجود منظم خارج الكون، وتلك القطعة من الكون أيضا فيها نظام يدل على وجود منظم، والثالثة والرابعة والعاشرة والألف. فكل هذه قرائن وشواهد على أن هناك وجود منظم لهذا الكون وخالق لهذا الكون. إذن الطريقة الاستقرائية، المنهج الاستقرائي منهج نافع في الحقيقة، ويخدمنا في إثبات أيضا بعض المسائل الدينية. ومما سوف نوظفه في مبحثنا هذا نظام الخلق وخلافة الإنسان، هذا المنهج إن شاء الله تعالى بعد قليل. المنهج الثاني، قلنا بأن المناهج متعددة، وسوف نقسم يعني نذكر قسمين من المناهج. المنهج الأول هو المنهج الاستقرائي، والمنهج الثاني هو المنهج العقلي. المنهج العقلي واقعا أنه يعتمد فيه على التفكير العقلي محضا، من دون أن أعتمد على الملاحظة الحسية الخارجية. أنا عندما أردت أن أعرف أن حبة الأسبرين تعالج الصداع أو لا، هنا أنه في الحقيقة لاحظت شيء حسي خارجي، وشربت حبة الأسبرين ورأيت أن حبة الأسبرين تعالج الصداع أو لا تعالج الصداع. هذا بالنسبة إلى المنهج الاستقرائي، فيه نوع من الاتصال الحسي بين الإنسان وما حواليه. أما في المنهج العقلي فهو الاعتماد على التفكير محضاً، هكذا في المنهج العقلي. ولهذا أن علوم الرياضيات كلها تخضع للمنهج العقلي. عندما أقول 2 في 2 يساوي 4، 5 في 6 يساوي 30، 30 تقسيم 5 يساوي 6، هذه لا أعتمد فيها على جانب حسي ولا على ملاحظة وتتبع، بل أن الإنسان يدرك هذه النتائج من دون الاعتماد على تتبع قضايا ولا على ملاحظة حسية مع الواقع الخارجي. كذلك أنه في بعض المسائل الدينية يطبق المنهج العقلي، ولهذا أنه فلاسفة الإسلام بشكل عام طبقوا المنهج العقلي في مقام إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وخلاصة الأمر أنه بعد أن عرفنا المنهج وذكرنا أمثلة لتوضيح المنهج وهو طريقة يعتمدها الباحث، قسمنا المنهج إلى قسمين: المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على الملاحظة وعلى التتبع، والمنهج العقلي الذي يعتمد على التفكير العقلي الخالص كما هو الحال في علم الرياضيات وعلم الفلسفة وبعض المسائل الدينية. هذا كله فيما يرتبط بأقسام المنهج وفي في تعريف المنهج وفي وبيان أمثلته وفي أقسام المنهج. مبحثنا الذي هو نظام الخلق وخلافة الإنسان، هل نعتمد في تحقيقه على المنهج الاستقرائي أو نعتمد في تحقيقه على المنهج العقلي؟ في الواقع هذا الموضوع نعتمد في تحقيقه على كلا المنهجين، هم نعتمد على المنهج العقلي هم نعتمد على المنهج الاستقرائي. كيف ذلك؟ مثلا أنه في نظام الخلقة نحن نحتاج إلى أن نعرف في نظام الخلقة الحقيقة الوجودية للإنسان مثلا، وأن هذه الحقيقة الوجودية للإنسان هي أفضل مثلا ما خلق الله سبحانه وتعالى، أفضل مثلا باعتبار أنه هناك آيات قرآنية تقول على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ممن خلقنا تفضيلا. أقول مثلا أنه كيف أعرض بأن هذا الإنسان هو أفضل وجود كوني مرئي بحسب الكون المرئي بحسب الحياة الأرضية، أن الإنسان هو أفضل ما هو موجود على هذه الحياة الأرضية. هذا أنه يحتاج أن أتعرف على حقيقة الإنسان، ما هي حقيقة الإنسان؟ فمثلا الرؤية الدينية ولا سيما القرآنية تقول أن حقيقة الإنسان هو أنه مؤلف من حقيقتين، مركب من حقيقتين، اللي هو الجانب المادي والجانب النفسي. هنا يدخل المنهج العقلي في إثبات الجانب النفسي، لأنه من الواضح أنه المنهج الاستقرائي الذي يعتمد مثلا على الملاحظة الحسية وعلى اتصال الإنسان حسا بعالم الخارج كما في حبة الأسبرين، كما في تمدد الحديد إذا تعرض الحرارة، هذا كله أمور حسية. بالنسبة إلى الروح البشرية والنفس البشرية لا يمكن أن ينالها الحس، فنعتمد في إثبات النفس البشرية على المنهج العقلي كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فالمنهج العقلي هو الذي يثبت أنه هناك وجود ما ورائي للإنسان غير هذا الوجود المادي، وببركة هذا الوجود الماورائي يتشرف الإنسان على باقي المخلوقات. ومن هنا إذا بينا في هذا المستوى بأن الإنسان يمتاز بجانبين، الجانب المادي والجانب الروحي، وهو جانب عظيم هذا الجانب الروحي، هنا سوف نستطرق منه إلى خلافة الإنسان بأن الإنسان يستحق أن يكون خليفة الله في أرضه، لأن هذا الوجود الذي يشتمل على الجانب يشتمل على هذا الجانب الروحي العظيم المشرف ينبغي أن يكون هو الخليفة للإله سبحانه. هذا فيما إذن نحن نوظف المنهج العقلي في إثبات أن هناك وجودا ما ورائيا للإنسان، كذلك نوظف المنهج الاستقرائي في إثبات أن الإنسان يستحق أن يكون خليفة الله في أرضه، وذلك أنه مثلا عبر التتبع لبعض النصوص الدينية. مثلا أنا أريد أن أعرف الرؤية القرآنية الدينية في الرؤية القرآنية الدينية في خلافة الإنسان، هل أن الإنسان يستحق أن يكون محور هذا الكون؟ هل يستحق الإنسان أن يكون المركز لهذا الكون بحيث أنه يستحق أن يمتاز ويتصف بالخلافة الإلهية أو لا؟ هنا لابد أن أستقرأ وأتتبع النصوص القرآنية أو النصوص الدينية التي تثبت أن هذا الموجود الذي هو الوجود الإنساني يستحق أن يكون خليفة الله في أرضه. إذن إحنا اعتمدنا في موضوع بحثنا الذي سيأتي إن شاء الله مفصلا في المحاور القادمة، اعتمدنا هم على المنهج العقلي كما هو الحال في إثبات الوجود الماورائي للإنسان، هم اعتمدنا على المنهج الاستقرائي التتبعي كما وذلك أنه عن طريق تتبع الآيات القرآنية أو أحاديث أهل البيت عليهم السلام أو ما روي في نهج البلاغ للإمام أمير عليه السلام في إثبات أن هذا الموجود الإنسان يستحق أن يشرف ويتصف بأنه خليفة الله في أرضه، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ونتتبع الآيات القرآنية التي تذكر ذلك. هذا إذن فيما يرتبط بالمنهج. قلنا بأنه المحور الأول نتحدث فيه عن المنهج المتبع، وانتهينا إلى خلاصة وهو أن الباحث في موضوع بحثنا وهو نظام الخلق وخلافة الإنسان يعتمد المنهجين، هم المنهج العقلي هم المنهج الاستقرائي. الآن أنه نتحدث عن المصادرات التي نحتاجها في تحقيق مبحثنا. المصادرات، قلت أنا المناهج والمصادرات، موضوع المحور هذا الذي نحن فيه المحور الأول هو المناهج أو المنهج والمصادرات. بالنسبة إلى المصادرات، في الحقيقة المصادرات عبارة عن قضايا لابد أن تكون ثابتة بشكل مسبق قبل الدخول في موضوع البحث. كل باحث إذا أراد أن يبحث عن قضية من القضايا لابد أن يعتمد في إثبات هذه القضية على قضايا أسباب، هكذا أنه، وهذه القضايا الأسباب هي التي نعبر عنها بالمصادرات أشبه بمقدمات الاستدلال. والأفضل في هذه المصادرات أن تكون هي محل توافق بشري، كلما كانت المصادرة أو المقدمة التي أوظفها في إثبات مسألة من المسائل كلما كانت هذه المقدمة أو المصادرة متفق عليها بشريا كلما حظت بقيمة علمية عالية، هكذا أنه. فنذكر هذه المصادرات التي نقول أنها منطلقات بيني وبين الطرف الآخر، بيني وبين الفلسفات الأخرى في إثبات أنه مثلا أن الإنسان هل يستحق أن يكون خليفة الله في أرضه أو لا. فهنا نعتمد على جملة من المصادرات. هذه المصادرات هم تنفعنا في هذا المبحث الذي نحن فيه، هم تنفعنا هذه المصادرات والمقدمات. تستطيع أن تسمي هذه المصادرات بالمقدمات، هذه المصادرات أو المقدمات تنفعنا في أبحاث أخرى غير البحث الذي نحن فيه، يعني ننتفع فيه هم في هذا البحث هم في أبحاث أخرى. ونذكر أهم المصادرات التي يمكن أن تتبع في تحقيق مبحثنا الذي نحن فيه. المصادرة الأولى هي الحقائق العلمية. الحقيقة العلمية، في الحقيقة أنه لا بد أن أبين شيء حتى أوضح الحقائق العلمية. بالنسبة إلى مثلا أنه رأيت شخصا مريضا، أذكر مثالا لأوضح فيه المطلب، رأيت شخصا مريضا مرتفعة درجة حرارته مثلا، فهنا عدة احتمالات، عدة فرضيات، عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هذا مريض بسبب فيروس. الاحتمال الثاني أن يكون هذا يعني مرتفع درجة حرارته ومريض بسبب فيروس هذا الأول. الاحتمال الثاني أن يكون لا، هذا أنه مصاب بالتهابات مثلا، أو مثلا ببكتيريا ضارة وليس أنه فيروس، أو أنه هذا مرتفع درجة حرارته يعني بشكل طبيعي وليس أنه لا ليس مريضا ولا أنه مصاب بفيروس أو أنه مصاب بالتهاب، وإنما مرتفع درجة حرارته بسبب أنه مثلا كان نائما فعندما استيقظ من النوم هناك حرارة في جسمه. هناك عدة فرضيات وهناك عدة احتمالات لتفسير ارتفاع درجة الحرارة. هنا إذا أقمت شواهد وقرائن في إثبات أن هذا الشخص ليس طبيعيا وإنما مريض هذا الشخص، وأن هناك شواهد تثبت أنه مصاب بفيروس وليس أنه ارتفاع درجة حرارته ارتفاعا طبيعيا، هذا إذا اشتملت على مجموعة من القرائن حينئذ تسمى هذه بنظرية. النظرية هو تفسير في الحقيقة مدعوم هذا التفسير، يعني أنا فسرت درجة الحرارة عن طريق الفيروس، هذا التفسير مدعوم بجملة من الشواهد بجملة من القرائن. إذا صعدت القرائن بشكل كبير بحيث أنا جزمته 100% بأن هذا مصاب بفيروس مثلا، هنا من الممكن أن نسمي هنا تصل الفكرة إلى مرحلة الحقيقة العلمية. إذن أولاً بدأنا بمجرد تفسير وفرضية واحتمال، ومن ثم إنه دعمنا هذه الفرضية بشواهد معينة فسميت نظرية. فإذا دعمت بشواهد أكثر وأكثر وأكثر إلى أن وصلنا إلى مرحلة جزمية يقينية، فهنا أنه تسمى هذه بالحقيقة العلمية. إذن الحقيقة العلمية هي قضية يبت بها العلم الحديث، سواء كان فيزياء، سواء كان الطب، سواء كان الكيمياء، في أي مجال أنه علمي، سواء كان هذه مثلا أنه في علم الفيزياء مثلا أنه النظرية، علم الفيزياء الكونية، في أي موطن أنه إذا بت العلم وجزم العلم على نحو اليقين وقال بأنه هذه الفكرة كذا وهذه تسمى حقيقة علمية. مثلا أنه كروية الأرض تعتبر حقيقة علمية، مثلا أنه دوران القمر حول الأرض هذا يعتبر أنه حقيقة علمية، مثلا دوران الأرض حول الشمس تعتبر هذه حقيقة علمية، هذه لا إشكال فيها. هناك حقائق علمية في مجال الطب، هناك حقائق علمية في مجال الهندسة، هناك حقائق علمية في مجال الفيزياء وهكذا، هناك حقائق علمية يجب أن لا يعارض الباحث أي حقيقة علمية. الحقائق العلمية أشبه بالخط الأحمر، لا يجوز تخطي الحقائق العلمية. فإذا كنت أنت باحث حول مسألة من المسائل فلا يفترض أن تخالف في استنتاجاتك وفي النتائج التي يتوصل إليها عقلك، يجب أن لا يخالف حقيقة من الحقائق العلمية هكذا. أنه فهذه إذن تعتبر الحقيقة العلمية، من الممكن أن أوظف الحقيقة العلمية وأعتمد على الحقيقة العلمية باعتبار أن العلم قد أثبت هذا على نحو اليقين، أعتمد فيها في إثبات ما أريد أن أتوصل إليه من نتائج في هذا المبحث. هذا المعنى أنه بل من الممكن أن لا توافق على النظرية العلمية، كما أنه من الممكن أن لا توافق على الفرضية العلمية، لأن الفرضية العلمية مجرد احتمال والنظرية العلمية هو احتمال مدعوم بشواهد قليلة غير مؤكدة. من الممكن أن الباحث هو في بحسب قناعاته الخاصة، بحسب اختصاصه المعين، بحسب شواهد هو يعتمدها، هذه الشواهد في الحقيقة من الممكن أنه من خلالها أن لا يوافق على النظرية العلمية، ولكن ليس من حقه أن لا يوافق على الحقيقة العلمية، ويجب عليه أن يحترم أصحاب الاختصاص في ذلك. إذن المصادرة الأولى أو المقدمات الأولى التي نحن نعتمد عليها نوعها هو نوع الحقائق العلمية، هذا رقم واحد من المصادرات. النوع الثاني من المصادرات هي المبادئ الأخلاقية العامة، وأريد من المبادئ الأخلاقية العامة هي ما يعبر عنه في علم الكلام الإسلامي، علم العقائد، يعبر عنه بعمود المحسنات والمقبحات، من قبيل أن العدل حسن والظلم قبيح، فالكذب قبيح، الصدق حسن، الخيانة قبيحة، الأمانة حسنة وهكذا. هذا مجال المحسنات ومجال المقبحات هذه أشبه أيضا أنه كما هي الحقائق العلمية خط أحمر في المجال العلمي، كذلك عمود المحسنات وعمود المقبحات هي خط أحمر في المجال القيمي والأخلاقي. لا يجوز للإنسان أن يعطي مشروعية للظلم بما هو ظلم، كما لا يجوز للإنسان أن يعطي عدم مشروعية، أن يثبت عدم مشروعية للعدل. العدل حسن انتهى أمره، لا يمكن أن يقال بأن العدل يصبح قبيحا في حال من الحالات، كما أنه لا يمكن أن يقول أن الظلم يصبح حسنا في حال من الحالات. العدل حسن والظلم قبيح، هكذا أنه عندنا عمود. بل إذا تزاحم هذا بعض عمود المحسنات مع بعض عمود المقبحات فهنا أنه يقدم الأولى والأهم، كأن يكون الكذب قبيح هكذا أنه ويزاحم قتل مؤمن. إذا أنت تريد تصير صادق يقتل هذا المؤمن هكذا أنه، فتقول بأن هذا الرجل المؤمن في هذا المكان فيأتي عدوه ويقتله. صحيح أن الصدق حسن ولكن قتل المؤمن قبيح، فهنا إذا تزاحم عمود المحسنات بعضه مع البعض الآخر فيقدم ما هو أهم. هذا المعنى أنه على كل تقدير المبادئ الأخلاقية العامة التي نعبر عنها بعمود المحسنات وعمود المقبحات هذه أيضا تعتبر خط أحمر في المجال الأخلاقي لا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال. هذا المعنى أنه فإذا ما أعطينا استنتاجا أو أبدينا فكرة هذه الفكرة تخالف المبادئ الأخلاقية العامة فيجب أن تقصى هذه الفكرة وترفض أشد الرفض، لأنه هذه المبادئ هي محل توافق بشري في الحقيقة. البشر جميعا الكل يعتقد حتى الظالمين يعتقدون بأن العدل حسن والظلم قبيح، وينسب الظالم لنفسه أنه عادل مع أنه ظالم، حتى أن الظالم ينسب إلى نفسه العدل في الحقيقة. هذه هي المصادرة الثانية. المصادرة الأولى كما ذكرت قبل قليل هي الحقائق العلمية، المصادرة الثانية هي المبادئ الأخلاقية العامة. بل بالنسبة إلى المصادرة الثالثة هي الطرق العقلائية، الطرق العقلائية العامة. في الحقيقة الطرق العقلائية هو عمل بشري، يعني بشكل عام أنه البشر بما هم بشر وبما هم عقلاء وأسوياء، لا أتحدث عن البشر الشاذ، البشر الذين هم من العقلاء الأسوياء هكذا، هذا شخص سوي، كلهم لديهم طرق وتعارفات عقلائية. هذه الطرق أشبه بالأمور اللازمة التي لا يتخلى عنها رجوع الجاهل إلى أصحاب الاختصاص، الذي يعبر عنه برجوع الجاهل إلى العالم. رجوع الجاهل إلى أصحاب الاختصاص هذه من الطرق العقلائية، البشر يجد نفسه أنه ملزم بها، الشخص السوي من العقلاء يجد بأن هذا أمر ضروري لا بد منه. بل إذا شخص أنه شاذ فهذا في الحقيقة يقول أنه لا، أنا لا أرجع إلى أصحاب الاختصاص، إذا مرضت لا أرجع إلى الطبيب، إذا أردت أن أفعل شيئاً يعني أطلب فيه مهندساً لا أرجع إلى المهندس، وهكذا أنه في كل معاشي وأحوالي ومعاملاتي وسلوكي لا أرجع في ذلك إلى أصحاب الاختصاص. هذا الشخص يتهم عقلائياً بأنه غير سوي، هذا الذي يطرحه أمراً شاذاً عن التعارف البشري. البشر بما هم بشر لديهم مقررات، وهذه المقررات تفرضها المصلحة العامة البشرية، فمثلاً أنه رجوع الجاهل إلى العالم هذا أنه مطلب عقلائي عام يعتمد عليه البشر جميعاً. هذا أنه هي المصادرة الثالثة وهي الطرق العقلائية. المصادرة الأولى أكرر، المصادرة الأولى هي الحقائق العلمية، المصادرة الثانية هي المبادئ الأخلاقية العامة الذي هو عمود المحسنات والمقبحات، والمصادرة الثالثة هي الطرق العقلائية. المصادرة الرابعة والأخيرة في باب المصادرات، المصادرة الرابعة هي الأمور الفطرية. نريد من الفطرة هي ما جبل عليه الإنسان من الناحية التكوينية، بحيث أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان عجن في طينة الإنسان أنه أشياء يعبر عن هذه الأشياء بالأمور الفطرية. البحث عن الأمور الفطرية في الحقيقة أنه بحث مهم، لأنه مثلا أنه الأمور الفطرية مما عجن فيه في نفس الإنسان أنه من الأمور الفطرية هي أنه الإنسان يفكر، هذا أمر فطري أن الإنسان يفكر، لأنه قوة التفكر هي جزء من التكوين البشري. الرغبة أنه جزء من التكوين البشري الإنساني فهي أمر فطري، هناك أمور فطرية من قبيل حب الاستطلاع، هذا من الأمور الفطرية، إدراك وجود الله سبحانه وتعالى كما يقرر القرآن الكريم أنه من الأمور الفطرية. الأمور الفطرية هذا هو معناها، هو أن يكون الأمر قد عجن في طينة الإنسان، يعني لم يكن اعتقاد الإنسان بهذا الشيء في الحقيقة هو اعتقاد مكتسب وطارئ، بل الإنسان بما هو إنسان موجودة فيه هذه الأمور الفطرية، هذا يعبر عنه بالأمر الفطري. ولهذا أنه الذي جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام وسأله عن وجود الله، والقصة معروفة، فالإمام عليه السلام يقول هل مثلا اتفق وأنه قد غرقت السفينة التي أنت فيها؟ قال بلي. قال هل تعلق قلبك في شيء؟ قال بلي. قال هذا الذي تعلق به قلبك هو الذي نحن نسميه الله سبحانه وتعالى، هذا أمر فطري في الحقيقة. فإدراك وجود الله سبحانه وتعالى، التنفر الإنسان من الأمور الفطرية أن الإنسان ينجذب إلى الجنس المخالف، هذا من الأمور الفطرية، هذا أمر فطري. الإنسان أنه في الحقيقة أنه يحس بالجوع ويذهب إلى الطعام، هذا من الأمور الفطرية. الإنسان أنه يدرك أنه هو يريد المعرفة ويحب المعرفة، يرغب في المعرفة والتزود من المعرفة، هذا من الأمور أيضا الفطرية. الأمور الفطرية هي الأمور التي عجنت في الوجود الإنساني وفي تكوين الإنسان. والأمور الفطرية كما يلاحظ من الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل تنقسم إلى قسمين، مرة تكون أمور فطرية إحساسية كالإحساس بالإنجذاب أو الإحساس بالتنفر، أن الإنسان يتنفر مما هو مثلا أنه في مثلا في زواج المثلية، يعني أن الإنسان يتنفر أنه من زواج ما يماثله، بينما تجد الإنسان ينجذب إلى ما يخالفه، هذا المعنى، هذا أمر إيش؟ أمر فطري، هذا أمر فطري إحساسي. وهناك أمور فطرية إدراكية كالأمر الفطري الذي من خلاله نعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى أو أن ندرك فيه أنه حب المعرفة. الفطرة أمر يحظى بأهمية بالغة على مستويات متعددة، ولا سيما في علم القانون. في علم القانون يحاول فقهاء القانون بشكل عام، سواء كانوا أوروبيين أو سواء كانوا مثلا شرقيين، يحاول علماء القانون فقهاء القانون أن لا تخالف قوانينهم الأمور الفطرية المودعة في الإنسان. ولهذا لا يمكن أن يقر قانونا، يسن قانونا بعنوان أنه مثلا أن هذا القانون مثلا منع التفكير، ما ممكن، أنه التفكير أمر فطري، كيف أنه منع التفكير؟ أو أنه مثلا منع الزواج، الزواج محرم في قانون هذه البلدة، هذا أنه خلاف الفطرة الإنسانية في الحقيقة. كل قانون يصادم الفطرة الإنسانية يجابه بالرفض بشريا. هذه جملة من المصادرات. إذن المحور الأول تحدثنا فيه عن المنهج، وتحدثنا فيه عن المصادرات حتى نستفيد من المنهج ومن هذه المصادرات في تحقيق أنه المحاور القادمة إن شاء الله تعالى. وذكرنا أنه تعريفا للمنهج أوضحنا بعض الأمثلة في هذا المنهج، ذكرنا بأنه هذا المنهج ينقسم إلى قسمين، عقلي واستقرائي، وذكرنا أيضا أنه ما هو معنى المنهج العقلي، ما هو معنى المنهج الاستقرائي، وأوضحت أن كلا المنهجين نطبقهما في موضوع بحثنا وهو نظام الخلق وخلافة الإنسان كما سيأتي إن شاء الله بيانه في المحاور القادمة. وأوضحت أيضا أنه ما هي المصادرات، معنى المصادرات هي مقدمات ينتفع منها الباحث في سبيل إثبات ما يريد إثباته، وهذه المصادرات على أنواع، وذكرت منها المصادرات التي هي من نوع الحقائق العلمية، والمصادرات التي هي المبادئ أخلاقية عالية وعامة، ومصادرات أنه التي هي الطرق العقلائية، ومصادرات أنه من قبيل أنه الأمور الفطرية، هذا كله فيما يرتبط بالمحور الأول. بالنسبة إلى المحور، بلي، باعتبار أنه تسمى مصادرة بملاحظة أنها تتصدر تتصدر البحث، يعني قبل أنه أن أدخل في البحث فهي لابد أن تكون قبله، يعني تتصدر البحث فتسمى بالمصادرات. هكذا أنه المقدمات مصادرات بهذا اللحاظ، جوابا على سؤال سأله بعض الأخوة. البحث إذن الآن في المحور الثاني، وقد عقدنا المحور الثاني كما ذكرنا ذلك في الفهرسة، قلنا بأنه نتحدث في المحور الثاني عن الإنسان ودرجته الوجودية. هكذا أنه الإنسان ودرجته الوجودية هو موضوعه، بل من الذي يحدد الأمور الفطرية؟ الأمور الفطرية في الحقيقة، قبل الدخول في المحور الثاني فقط أجيب على سؤال بعض الأخوة، الأمور الفطرية يدخل في تحقيقها كلا المنهجين، هم منهج علمي استقرائي هم منهج عقلي. المنهج العقلي مثلا إذا أثبت للنفس الإنسانية بأن هناك قوة عاقلة وقوة شهوية وقوة غضبية وقوة مثلا كذا وهمية، هذا معناه أنه هذه القوى جميعا من الأمور الفطرية. المنهج الاستقرائي التتبعي، المنهج العلمي، هذا المنهج يثبت أنه مثلا في دماغ الإنسان هناك موطن للإحساسات بكذا، هكذا كأنه مثلا أنه أخيرا يعني قبل سنوات أقصد أنه أثبت بعض علماء الأحياء البيولوجيا، أثبت بأن هناك جين في الإنسان، هذا الجين في الإنسان هو يعبر عنه بجين الإله، هو الذي يكون مسؤولا عن اعتقاد الإنسان بالأديان. فكل المنهجين، هم المنهج العقلي هم المنهج الاستقرائي العلمي، هو الذي يحدد الفطريات. ولهذا أنا قلت البحث في المناهج بحث مهم، ولهذا قدمته على هذه المحاور القادمة. بعض الأخوة سأل أنه لماذا سميت المصادرات، أنا أجبت على هذا السؤال قبل قليل. الآن إذا أكو سؤال أكون بخدمة الأخوة. بل ما معنى إيش العقلائية مولاي وليس العلائقية؟ أنا قلت العقلائية، الطرق العقلائية، يعني الإنسان بما هو من العقلاء، هكذا يكون فيه رجوع مثلا الجاهل إلى العالم، مثلا أنه هذا بما هو من العقلاء، أو مثلا أو من الطرق العقلائية أن العقلاء يفرضون أن يكون هناك رئيسا عليهم، هكذا هذه أيضا من الطرق العقلائية. هذا يأتي إن شاء الله بيانه، إن شاء الله يأتي بيانه في المحور الخامس، وبيان بأنه الأخلاق عند الماديين إيش والأخلاق عند أهل الأديان ماذا تكون، هذا إن شاء الله أبينه في المحور الخامس خدمتكم. بل المحور الثاني هو الحديث عن الإنسان ودرجته الوجودية، أين يقع الإنسان في هذا زخم الكائنات الحية؟ هل أن الإنسان أنه فيه مساويا أنه إلى باقي الكائنات الحية، أو أن الإنسان يمتاز بدرجة وجودية عالية؟ هذا بحث مهم في الحقيقة، لأن على أساس هذا البحث تتحدد مركزية الإنسان في هذا الكون، وهو من الأبحاث المهمة والتي وقع فيها نظريات ورؤى وخلافات أنه بين اتجاهات فلسفية متعددة. البحث إذن أنه في الإنسان ودرجته الوجودية، وهذا البحث أنه يرتبط أيضا بالشق الأول من موضوع هذه المحاضرات، وهو نظام الخلقة. هكذا أنه، لأن جزء من نظام الخلقة العام هو الخلقة الإنسانية، الطبيعة الوجودية للإنسان. هكذا سوف نبحث أنه في هذا المحور الثاني الجواب على أسئلة متعددة، أهم هذه الأسئلة ثلاث أسئلة سوف نبحثها في هذا المحور الثاني الذي نتحدث فيه وكرر عن الإنسان ودرجة الإنسان الوجودية. السؤال الأول الذي سوف نبحث عنه إن شاء الله تعالى في هذا المحور هو مما يتكون الوجود الإنسان، مما يتكون الوجود الإنساني، هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي الفوارق التكوينية بين الوجود الإنساني وباقي الكائنات الحية؟ هكذا أنه، وهل تدفعنا هذه الفوارق إذا أوجدنا واقعاً أن هناك فوارق بين الوجود الإنساني والكائنات الحية، هل هذه الفوارق تبرر أن يكون الإنسان هو في الحقيقة أنه خليفة الله على الأرض، وبعبارة أخرى أنه له الرئاسة على هذه الكائنات الحية، ومن ثم أنه رئاسة على الحياة والطبيعة وما شاكل ذلك؟ وهذه معنى الخلافة العامة، أن يكون الإنسان هو الذي يسخر له كل شيء هكذا ويعمر كل شيء ويكون خليفة الله بما لهذه المعنى بما لهذه الكلمة من معنى. كأنه هذه الفوارق التكوينية بين الإنسان وغيره تسمح أن نعطي الإنسان ميزة عالية بحيث يكون له مركزية في هذا الكون أو لا؟ هذا الجواب على السؤال الثاني. أكرر السؤال الأول هو مما يتكون الوجود الإنساني، السؤال الثاني ما هي الفوارق التكوينية بين الوجود بين الإنسان كحقيقة وجودية تكوينية وبين باقي الكائنات الحية. السؤال الثالث هل للوجود الإنساني قيمة غائية أو ليس للوجود الإنساني قيمة غائية وإنما الإنسان وجود عبثي في هذه الحياة، كما يعبر أنه بعض الملاحدة أنه هو حال وحال الجراثيم الموجودة في هذا الكون، هو جرثومة على هذه الأرض كأنه تعيش. فهل الإنسان أنه وجود لا غائي أو أن الإنسان لا وجود غائي ومحسوب له في مشروع إيجاد هذا الكون؟ طبعا من الواضح أنه سوف تختلف الرؤية الدينية عن الرؤية المادية في الإجابة على هذا السؤال. وأشرت في المحاضرة الماضية أنه الفلسفة الوجودية التي رائدها جان بول سارتر يعتقدون بأنه عبثية وجود الإنسان، بينما أنه الرؤية الدينية تكرم الإنسان وتشرفه وتجعل وفي الحقيقة أنه تجعله خليفة الإله على هذه الأرض. هذا خلاف بين رؤيتين، رؤية دينية تعتقد بأهمية الإنسان وأعلائيته، وبين رؤية لا دينية، هذه الرؤية لا دينية تعتقد بفوضوية وجود الإنسان وعبثية هذا الوجود. هذه أسئلة ثلاثة. السؤال الأول مما يتكون الإنسان؟ هناك نظريات كثيرة في الجواب على هذا السؤال، وهو سؤال قديم بقدم الفلسفة في الحقيقة، وهناك رؤى وهناك خرافات وهناك أساطير وهناك أنه تشويه لآراء دينية حتى قديمة. فهناك في الحقيقة اضطراب وبحث يعني طويل وعريض أنه في الإجابة على هذا السؤال مما يتكون الإنسان، ولكن سوف نركز على اتجاهين رئيسيين في هذا الصدد في الإجابة على هذا السؤال. نعبر عن كل منهما بالنظرية الأولى والنظرية مثلا الثانية. النظرية الأولى أو الاتجاه الأول هو أن الإنسان وجود ثنائي، هكذا أنه من جانب بدني جسماني ومن جانب نفسي روحي. طبعا هنا في هذه الأبحاث إذا عبرت بكلمة روح أو عبرت بكلمة نفس فأريد بهما معنى واحدا، بل في بعض الاصطلاحات يفرقون بين النفس والروح، لكن في اصطلاحنا هذا الذي نتحدث عنه الروح والنفس أريد بهما معنى واحدا، الذي هو الموجود الكائن الذي الموجود الكائن أنه الماورائي الذي يتركب منه الإنسان. الإنسان مركب من وجود مادي ومن كائن ماورائي يعبر عنه بالنفس البشرية، وهي التي تبقى بعد ممات الإنسان وتسافر أنه وترحل أنه إلى عالم آخر ثاني، هكذا كأنه. فأريد من هذا الكائن الماورائي هو النفس وعبر عنه بالروح شيء واحد كأنه. هذا اتجاه في الحقيقة، اتجاه يعتقد بأن الإنسان مركب من حقيقتين، الحقيقة المادية والحقيقة النفسية الماورائية. وتؤكد هذه النظرية أن حقيقة الإنسان هو بجانبه الروحي النفسي، فعندما مثلا يشير الإنسان على نفسه ويقول أنا، في الحقيقة إنما يشير إلى روحه ونفسه، لا أنه يشير إلى بدنه، بل البدن وفق هذه النظرية يعتبر آلة للروح، فالروح هي التي تحرك هذا البدن وهي التي تستعمل هذا البدن إما في المجال الخير وإما في مجال الشر. هذا أنه في وفق النظرية الأولى التي تعتقد بأن الإنسان وجود ثنائي من جانب مادي ومن جانب روحي. طبعا هناك أبحاث معقدة في ما هي العلاقة ممن يؤمن بهذه الثنائية، ما هي العلاقة بين النفس البشرية والبدن، أنه كيف تكون هذه العلاقة؟ وإن شئت يعني كأنه هكذا أقول، ما هي العلاقة بين النفس البشرية والدماغ؟ لأن هناك اتجاهات قالت أن النفس البشرية ترتبط بجزء من أجزاء البدن وهو الدماغ، فما هي حقيقة العلاقة بين الإنسان بين النفس الإنسانية عفواً وبين دماغه؟ كيف تكون العلاقة؟ كيف أنه أن النفس قد يؤثر على البدن كما في حالات مثلاً الخوف، فيصفر البدن، أو أن البدن يؤثر على النفس كما في حالات الجرح والألم مثلا. كيف يحصل هذا التبادل؟ هذا مو موضوع بحثنا في الحقيقة، ويترك إلى دراسة أعمق من هذه الدراسة أو غير هذه الدراسة. نحن نتحدث عن موضوع ونركز عليه الذي هو نظام الخلقة وخلافة الإنسان، وبينا في المحور الأول المنهج المعتمد والمصادرات، وفي المحور الثاني نريد أن نبين أنه مما يتكون الإنسان، هل يستحق الإنسان أن يكون خليفة الله على هذه الأرض أو لا؟ وقلنا أنه هذه هي النظرية الأولى التي تعتقد بأن الإنسان موجود ثنائي من نفس وبدن، وهذا هو الرأي المعروف يعني بشريا على مستوى الفلسفة في الحقيقة، على مستوى الأديان، بل هناك اتجاهات في أوروبا لا تعتقد بهذه الثنائية، هناك اتجاهات بل هناك اتجاهات، ولكن الاتجاه السائد العام هو الاعتقاد بهذه الثنائية. هذا بالنسبة إلى النظرية الأولى. النظرية الثانية، النظرية الثانية تعتقد طبعا أنه عفوا أنه ولازلنا في النظرية الأولى، النظرية الأولى وفق النظر القرآني، وفق النظر القرآني هل ثابتة أو غير ثابتة؟ هي وفق نظر الأديان جميعا، نظر الفلاسفة أو بعض الفلاسفة يعتقدون بوجود هذه الثنائية. هل أن القرآن يثبت هذه الثنائية أو لا يثبت هذه الثنائية؟ بل أنه هذه الثنائية هي محل الرؤية القرآنية. فمثلا بالنسبة إلى الجانب المادي، قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهذا فيه إشارة إلى الجانب المادي، على أن هناك روايات كثيرة آيات كثيرة وروايات كثيرة تصرح بهذا المعنى، أنه تصرح بأنه قد لا يحتاج أيضا أنه إلى إثبات، فقط أنه نريد أن نبين الرؤية القرآنية في هذا المجال. إذن الإنسان وفق هذه وأشار القرآن له ونفخت فيه من روحي، فكان خلق الإنسان إذن وفق هذه الرؤية من أمرين، هذان الأمران ذات خصائص متباينة، اللي هو أن الإنسان قد خلق من تراب الذي له خصائص معينة، وربما هو أوضع شيء في هذا الوجود، ومن جانب آخر الذي هو الجانب الروحي الذي هو أثمن شيء في هذا الوجود، لا سيما إذا نظرنا إلى أن الله تعالى نسب هذا لنفسه، ما قال أنه فإذا سويته ونفخت فيه من روح أو من الروح، وإنما قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فنسبها إليه، كما يقول السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان الجزء 12 صفحة 155، يقول إنما نسبه إليه تعالى للتكرمة والتشريف، هكذا أنه للتكرمة والتشريف. فإذا الرؤية القرآنية تعتقد، الرؤية القرآنية تقول أن الإنسان مؤلف من هذين الجانبين، الجانب الروحي والجانب البدني، هكذا أنه، هذا كله فيما يرتبط بالنظرية الأولى. النظرية الثانية هو أن الإنسان ليس موجود ثنائي من روح وبدان، بل الإنسان موجود أحادي، وليس هو إلا البدان، وإذا مات الإنسان انقطع في الحقيقة أنه عن الحياة والإدراك والوعي، لا شيء هناك، لم يكن أصلا شيئا مذكورا، حياة الإنسان تنقطع بموته، لا يوجد شيء أنه بعد الموت، كما تعتقد الرؤية الدينية بأنه الرؤية الدينية والرؤية العامة قلنا بأنها تعتقد أن الموت إنما هو قنطرة للعبور إلى عالم آخر. هذا الذي تذكره هذه النظرية الثانية هذا ترفضه، وتقول أن الإنسان موجود أحادي، ليس هو إلا البدن، وهذه الرؤية هي محل اعتقاد الفلاسفة الماديين في الحقيقة، يعتقدون بأنه الإنسان ما هو إلا المادة، وهذا واضح أنه لأنهم هم لا يعتقدون بكل كائن ما ورائي، كل موجود ما ورائي، كل موجود ميتافيزيقي هم لا يعتقدون به، سواء وجود الله، وجود الملائكة، وجود الجن، وجود النفوس، هم لا يعتقدون إلا بالوجود المادي. فمن الطبيعي أنه أن ينكرون النفس البشرية، ويقولون الإنسان ليس هو إلا هذه الحقيقة المادية الماثلة أمامنا، ويتعاملون مع هذا، يعني يتعاملون سواء كان على أساس القانوني أو على الأساس المعالجات الاجتماعية أو المعالجات النفسية، يتعاملون مع وجود مادي في الحقيقة، ما يتعاملون مع وجود إيش، مع وجود مادي وما ورائي. هنا قبل أن أتمم هذه المحاضرة، فقط أنه أرفع نسبة قد تكون خاطئة، بعض هكذا يقول ينسب هذا الرأي الذي هو أن الإنسان موجود مادي فقط، ينسب هذا الرأي إلى العلماء الطبيعة كأنه المحدثين هكذا، ويقول بأنه كل علماء الطبيعة هم ينكرون الوجود الماورائي، وهذا خطأ. عالم الطبيعي سواء كان في الفيزياء أو في الكيمياء أو في الأحياء، يعني في الأحياء في الجانب في العالم بالبيولوجيا كأنه والإنسانية مثلا، هذا يعتقد بالوجود الماورائي أو ما يعتقد. يقول أنا بحسب علمي وبحسب اختصاصي، أنا ليس من اختصاصي أنه أدوات بحثي أن أثبت أو أنفي أن يكون هناك وجود ما ورائي، أنا أنه مجال اختصاصي فقط أثبت أن هناك وجود، أنا أتعامل مع وجود مادي، وهذا الوجود المادي مرة يمرض، مرة أنه يصاب بجرح، مرة كذا إلى آخره، أنا أتعامل مع وجود مادي، أنا مجال اختصاصي هو حده هذا، وهذا لا يعني بأني لا أعتقد بوجود ما ورائي. بل أكثر العلماء الطبيعة في هذا الزمان هم ما بين مسيحي وما بين مسلم، ما بين بوذي، ما بين كذا إلى آخره، هم يعتقدون بوجود موجود ما ورائي، رغم أنهم علماء طبيعة واصلين إلى درجات علمية مثلا عالية. هذا خطأ أن يقال بأن علماء الطبيعة مثلا يعتقدون فقط بالوجود المادي، لا، هو مجال بحثهم فقط الوجود المادي، أما أنه ما عدا الوجود المادي فهو خارج عن مجال اختصاصهم. هذا فيما يرتبط في الجواب على السؤال الأول من هذا المحور الثاني، والحمد لله رب العالمين.